بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى:
كتاب الأدب، باب البر والصلة، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو والشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، الكتاب هو الذي يكون تحت الأبواب متعددة، هذا الكتاب للأدب، والأدب منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا، والأدب هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، هذا هو الأدب، استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. وقال بعضهم عن الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الأدب الوقوف على المستحسنات، وقيل الأدب هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، الأدب تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، وقيل إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه. قال المؤلف: كتاب الأدب، باب البر والصلة، هذا الباب الأول، باب البر والصلة، هذا معقود للبر والصلة، صلة الأرحام والأقارب، البر بالوالدين وصلة الأرحام. قال: وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالله تعالى وصى الإنسان بوالديه بالإحسان إليهما، والإحسان كلمة عامة تشمل أن يوصل إليهما ما يسرهما وما يحتاجان إليه، وأن يبعد عنهما ما يضرهما أو يؤذيهما، من قول أو فعل. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصية إلى الله عز وجل الإنسان بالإحسان لوالديه، فهما أعظم الناس حقا على الإنسان والداه، حقهما باعتبار حق الله عز وجل لأنهما السبب في وجوده، والآية تقتضي الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما إلا إذا أمر بالشرك أو بالمعصية فلا يطاع. الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه: وصاحبها في الدنيا معروفة، ما يمنع، لا يطيعهما في الشرك والمعصية، لكن مع ذلك تصاحبهما معروفا. ثم ذكر حديث عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل يحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. ما ورد من النصوص في أفضلية الأعمال كهذا الحديث وفيه أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وما أشبه من النصوص المراد بعد الإيمان بالله ورسوله، المراد بعد الإيمان بالله ورسوله، لأنه لا بد من مراعاة الأصول، وهذا أمر معروف، لأن الصلاة بل وكل عمل لا صح بدون إيمان. أي العمل يحب إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها، يعني بعد الإيمان بالله ورسوله، هذا معلوم، لأنها لا بد من مراعاة الأصول، ولأن الصلاة بل وكل عمل لا صح بدون إيمان. قال: الصلاة على وقتها، والأفضل المبادرة بالصلاة وأدائها في أول وقتها، هذا هو الأفضل، يبادر بالصلاة ويؤديها في أول وقتها، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة وأداء الواجب، أسرع في إبراء الذمة وأسرع في أداء الواجب وأسرع في إرضاء الرب. قال الله تعالى عن نبيه موسى: قال: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو الأصل، أن مبادرة في أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، ويستثنى من هذا ما دل الدليل على فضل التأخير كصلاة العشاء عند عدم المشقة على المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء، قال عمر: يا رسول الله، فقد النساء والصبيان، فخرج يقطر رأسه مال، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لوقتها الفاضل. وكذلك الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، الحديث: أبردوا إلى شدة الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم. وكالتأخير لانتظار الجماعة حتى يتلاحقوا، هذا أفضل، إذا كان بعض العلماء يأتي فبصلي ما فيه إلا المؤذن الواحد يقيم الصلاة، هذا خلاف الأفضل، الأفضل انتظر الجماعة حتى يتلاحقوا إذا تأخر، ولو تأخر الوقت المحدد. بعض الناس يظن أنه خلق إلى الوقت وضع 10 دقائق أو ربع ساعة لا بد فيه، ولا بد في المسجد، هذا غلط، ولله جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والعشاء احيانا إذا اجتمعوا عجل وإن تأخروا أبطأ. لابد مراعاة الجماعة. وقوله ثم أن يقال بر الوالدين قدم بر الوالدين على الجهاد لأن الجهاد الأصل أنه فرض كفاية فيقدم عليه بر الوالدين وطاعتهما واستئذانهما لأنه فرض عين. بر الوالدين فرض عين والجهاد مستحب فرض كفاية لهم وهو مستحب إلا في ثابت حالات إذا هجم العدو على البلد صار فرض عين وإذا وقف في الصف وإذا استنفر الإمام أحدا في هذه الحالة الثلاث فرض وما عداها يكون سنة. أما بر الوالدين فهو فرض على كل حال فلهذا قدمه قدم بر الوالدين على الجهاد لأن الجهاد أصلا أنه فرض كفاية فيقدم عليه بر الوالدين واستئذانهما لأنه فرض عين. فإذا تعين عليه الجهاد لأن هجم العدو على البلد وجب على الرجال والنساء جميعا الدفاع والجهاد ولو بغير إذن الوالدين. نعم أبا عمر أبا عمرو بن الشيبة نعم وهكذا نعم لا هو عمرو بدون الواو للعام نعم
فزعوا ما سمى
الله المولد هذا معروف أن المولد هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده والصحابة ما احتفلوا والقرون المفضلة ما احتفلوا وإنما أول من أحدث المولد الفاطميون في القرن الرابع الهجري تقريبا للنصارى في ميلاد المسيح وهم من البدع المخلفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا ما ليس منه فورا. وأما الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خالد بن حجر النبوي هذه وصية مختلقة لا أصل لها وليس هناك شخص أحمد وليس هناك أحد حامل مفاتيح حجر النبوية كل هذه كذب. وهذه الوصية يخرجها بعض الناس منذ أكثر من 50 سنة وتخرج قد كتب العلماء وبينوا فيها كتب شيخنا صلاح الشيخ رحمه الله رسالة سماها كذب الوصية المسؤولة للشيخ أحمد يكتب الوصية قلنا أن الشيخ أحمد خالد بن حجر النبوية وأنه غلبت عينه هنام فجاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الشيخ أحمد أخبر الناس يتوبون إلى الله وأنه سيموت في كذا وكذا من الألف على غير ذي الإسباع وسيحصل كذا وكذا وسيحصل في السماء كذا ووزع هذه الأوراق ومن يوزعها يحصل له يحصل على خير ويشفع أولاده من الأمراض ويأتيه دراهم كذا وكذا وبل لا يزعه يصب الأمراض ويصب فقر دم كل هذا كذب بلها لا أصلها يجب إحراقها وتنبيه الناس يقول ومن لم يوزعها يصب فقر الدم ويحصل عليه كذا ويخسر خسارات كل هذا بلها تخويف كل هذا كذب الذي لا أصل له من الصحة فينبغي التحذير منها وإحراقها وتنبيه الناس عليها وأنها من الكذب الذي لا أصل له من الصحة. نعم
جاء في تلفاز برنامج أنه نفس الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل المديرة هل يقال هذا الأيام ما يشرع مثلا
عن سيرة إيش؟ نعم ما ينبغي في هذا الوقت لكن ينبه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ في كل الأوقات والنبي رفع الله له ذكره وقال اسمه باسمه في الأذان وفي الإقامة في كل مكان وهو في يوم واحد الرسول صلى الله عليه وسلم معظم مكرم وسيرة في كل يوم وفي كل وقت مو في يوم واحد. نعم يمكن تضرب حتى فعلا تضرب من الجهال لا يعلمون يظنون نعم بسبب الجهل لكن عليه تعلمهم بالرفق واللين. نعم لا إذا لا ما يسر إذا كم الجاهل يسر. نعم
باب من أحق الناس بحسن الصحبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الباب بيان من أحق الناس بحسن الصحبة أتى به الأثر المترجم على صيغة الاستفهام لتنبيه طالب العلم على استنباط ذلك من الحديث. والحديث دل على أن حق الناس بالصحبة الوالدان وأن الأم مقدمة على الأب. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما لحق الناس بحسن صحابتي والصحبة والصحابة والصراط بمعنى المصاحبة يعني ما لحق الناس بحسن المصاحبة فقال أمك يعني أحق الناس بحسن هذا أمك يعني خبر من مثل المحدث أحق الناس بحسن الصحبة أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك فالأم قدمها على الأب وبين أنها مقدمة وأن لها ثلاث حقوق وذلك أن الأم لما كانت تعاني من المشقة في الحمل والولادة والتربية ما لا يعانيه الأب شكر الله لها ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حقها أعظم من حق الأب ثلاث مرات تعاني من المشقة في الحمل والولادة والتربية والإرضاع فهي تزيد على الأب تعاني من مشقة الحمل ومشقة الولادة ومشقة الإرضاع هذه ثلاث أشياء خاصة بالأم وتشارك الأب في التربية فلذلك كان لها ثلاث حقوق كان حقها أعظم من حق الأب ثلاث مرات الحمل والولادة والإرضاع خاص بها والتربية مشتركة بينه وبين الأب فالأخ الآخر من حق الأسوأ سوى قال أمك في النص ثم قال عليه ثم أباك على تقدير فعل يعني أحسن صحبة أمك على تقدير فعل وجاء في الأخ الآخر في الحديث زيادة أنه قال نعم وأبيك لتنبع إسرائيل والحافظ أن نعم وأبيك لتنبع وفي لفظ أنه قال يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبة قال نعم والله بدل أبيك وهذه اللفظة نعم وأبيك لتنبع يجيب عنها بثلاث أجوبة وأبيك فقسم حلف أبيك الجواب الأول أنه تصحيف صحبت عن الراوي وأنا أود أن أقول والله إذا تنبع تصحف عليه فقالوا أبيك وخط متقارب والجواب الثاني أنها كلمة تجري على اللسان لإرادة تكثيف الكلام وليس منه القسم وجواب الثالث أن ذلك وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء كان ذلك في أول الإسلام في أول مقر قدوم المسلمين المهاجرين إلى المدينة كان يستحلفون بآبائه ثم جاء النهي فمثال عمر كان يحلف فنداه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنجاب ومن كان حلفا ليحلف بالله أو ليصمت فله الآخر قال ثم أدناك فأدناك من أحب الناس الصحبة قال أمه ثم أباه قال ثم أدناك فأدناك يعني ثم الأقرب في الأقرب ثم الأقرب في الأقرب حق الناس الصحبة الأم ثم الأب ثم بعد ثم إلى ذلك الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات الأشقاء ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الإخوة والأخوات لأم ثم الأعمام الأشقاء ثم العمام لأب ثم العمام لأم ثم أبناء العمام الأشقاء ثم أبناء العمام ثم الأخوال والخالات وأبناءهم وبناتهم الأقرب في الأقرب كل من قرب زاد حقه وعظم حقه نعم مثل ما قلت فيه أما والله لتنبأ وأبيك لتنبأ قيل فيها هذه الأقوال الثلاثة يجيب عن ذلك الجوع أولا صحرت على الراوي أفلح وأبي صدق صحرت عليه هي أفلح والله فتصحرت على الراوي وأبيك وقول الثاني تدري على اللسان لقصد تثبيت الكلام وليس المقصود لها القسم وقول الثاني هذا قبل النهي قبل النهي عن الحلف غير الله نعم كلها يعني متقاربة لكن معلوم أن هذا أن النهي الأول يعني الناس كانوا في مباعدة يحلفون بغير الله في الأول هذا يعني جواب حسن يعني معروف هذا معروف كذلك أيضا في قصة الطفيل أخي عائشة لأمها في قل ما شاء الله وشئت كانوا يقولون بعد ذلك ثم جاء التحل المنع لما رأى رؤيا فكانوا يقولون في الأول ما شاء الله وشئت كانوا يحلفون فلا ثم جاء النهي بعد ذلك هذا نعم
السلام عليكم باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حاء قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد.
هذا الترجمة في منع الولد من الجهاد إلا بإذن الأبوين، وذلك أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، لأن بر الوالدين فرض على الولد، وأما الجهاد فإنه فرض كفاية مستحب إلا في ثلاث حالات: إذا هجر العدو على بلد من البلدان، وإذا استنفر الإمام واحدا أو طائفة، وإذا وقف في الصف. فإذا تعين الجهاد فلا استئذان للأبوين، يعني الترجمة مقيدة بما إذا لم يتعين عليه الجهاد، يعني الباب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، هذا إذا لم يتعين عليه الجهاد، فإن تعين فلا يستأذنهما. كما إذا هجم العدو على البلاد أو استنفره الإمام أو كان في صف القتال، في هذه الحالة لا استئذان. في هذه الحالات، في هذا سبق في الحديث الأول في الباب الأول في حديث أبي عمرو الشيباني قال أي العمل يحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لأن بر الوالدين فرض والجهاد فرض كفاية إلا في الحالات. فلهذا بر الوالدين مقدم ولا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قل ففيهما فجاهد، يعني إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو. وإذا كان لا يجاهد إلا بإذن الأبوين فالأسفل الأخرى من باب أولى. إذا كان الجهاد مع فضله هو ذروة السلام الإسلام لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، فالأسفل الأخرى من باب أولى، أي يسافر للتجارة أو زيارة أو غير ذلك إلا بإذن أبوين، من باب أولى يكون هذا. وكذلك طلب العلم ينبغي أن يستأذن الوالد، لأنها قد يحتاج الوالد في خدمته ومراعاة شؤونه، فلا يسافر إلا بإذن أبوين. هذا من عدل، لكن في هذا الزمن كثر العقوق، وصار كثير من الناس لا يبالي بأبوين، يذهب ويأتي ويزيء ويسافر ولا يراعي أبويه. نعم.
صلى الله عليه. باب لا يسب الرجل والديه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
نعم. هذا الترجمة على لفظ الحديث أو لا يسب الرجل والديه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكثر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فاستنكر الصحابة. قيل كيف يلعن الرجل والديه؟ استنكر الصحابة ذلك واستعظموا أن يسب الرجل والديه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبب إلى لعنهما لعن لهما، التسبب إلى لعنهما لعن لهما. قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فيه أن عقوق الوالدين من أكثر من الكبائر العظيمة. حديث يدل على أن عقوق الوالدين من أكثر من الكبائر العظيمة، ودلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، بل دل على ذلك القرآن، وأنه من أسباب لعنة الله. قال تعالى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصبهم أعمى أبصارهم. جاء في أحاديث كثيرة أكثر الكبائر يستقبل الله وعقوق الوالدين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكثر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، استعمل الصحابة ذلك لأن عدم بر الوالدين من الكبائر، لأن عقوقهما من الكبائر ولو لم يصل إلى اللعن، فكيف إذا وصل إلى اللعن؟ فاستنكر الصحابة واستعظموا أن يسب الرجل والديه، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن التسبب إلى لعنهما لعن لهما، وذلك بأن يسب آباء الناس وأمهاتهم، فيسب أباه وأمه، وهذا فرد من أفراد العقوق. العقوق كثير، العقوق منها سبهما، ومنها عدم القيام بشؤونهما، ومنها رفع الصوت عليهما. وإذا كان التسبب في لعنهما في سب آبائنا صمات نفسه من أكبر الكبائر، فأعظم منه سبهما ولعنهما مباشرة كما يقع في هذا الزمن بسبب ضعف الإيمان وسوء التربية. إذا كان التسبب في لعن الوالدين بسب آباء الناس وأمهاتهم من أكثر الكبائر، فلعنهما مباشرة أعظم وأعظم أكثر. وهذا واقع في هذا الزمن بسبب ضعف الإيمان وسوء التربية. وأعظم من ذلك ضربهما وإيلاؤهما، وأعظم من ذلك قتلهما. درجات، بل دركات السوء والعياذ بالله، قطيع لمنع حقهما من النفقة وعدم الإحسان إليهما، هذا من العقوق ومن الكبائر. رفع الصوت عليهما من الكبائر. أعظم منه سبهما، يعني تسبب في لعنهما بمسبة آبائنا وأمهاتنا، أعظم من ذلك سبهما مباشرة، وأعظم من ذلك ضربهما وإيلاؤهما، وأعظم من ذلك القتل. أعظم العقوق نعوذ بالله. والحديث فيما وهذا الحديث أصل في سد الذرائع، هذا الحديث أصل في سد الذرائع. النبي سد الذريعة لما قيل كيف يلعن الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني تسبب في سبهما. فدل على ما يجوز للإنسان يسب أباء الناس وأمهاتهم لئلا يسبوا أباه وأمه، ففي سد الذريعة. كقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وفي حديث أن الأصل يصدر الفرع، الأصل يصدر الفرع، الأصل أن يلعن الرجل والديه، والفرع أن يتسبب في لعنهما. وفيه مراجعة الطالب لشيخه والتلميذ لأستاذه والمرؤوس لرئيسه، لما قال وكيف يلعن الرجل، هذه مراجعة. وفيه العمل بالغالب، وفيه إثبات أن الذنوب منها كبائر وصغائر، والرد على من أنكر أن يكون هناك كبائر، وقال الذنوب كلها كبائر، ليس هناك كبير وصغير، كل ما نهى الله عنه فهو كبير. فهذا لا شك خطأ، إن الله تعالى النصوص دلت على أن الذنوب منها كبائر وصغائر، الذين يجتنبون كبائر والفواحش إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه. نعم.
باب إجابة دعاء من بر والديه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإن هنا آذي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقلت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، ففرج الله لهم فرجه.
فرج الله عندك جلالة.
ففرج لهم فرجه. وقال الآخر اللهم إن كانت اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عن، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني وقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها، فقال اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله عنهم.
نعم، هذا الحديث في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين كانوا يتمشون فأواهم المطر إلى غار في جبل، فدخلوا الجبل فانحدر عليهم صخرة من الجبل وأطبقت باب الغار، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم، كل واحد دعا الله بصالح عمله فأجاب الله دعاءه. ففي من الفوائد ما ترجم لهم والده رحمه الله إجابة دعاء من بر والديه، إجابة دعاء من بر والديه، هذا هو الحكم الذي ترجم له والده رحمه الله. وفيه أن الأعمال الصالحة وسيلة، أن مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، يتوسل الله بالأعمال الصالحة، فالأول توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا والفاحشة، والثالث توسل بأمانته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يطلبوا إليه الوسيلة بالعمل الصالح، الوسيلة العمل الصالح، وسيلة إلى الله، يتوسل الإنسان إلى ربه بالعمل الصالح، كما أنه يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى بالصفات العلى، يا عليم يا سميع يا ودود يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، يتوسل الله بصفاته، يتوسل الله بالتوحيد، اللهم أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بفقره وحاجته، كما قال الله تعالى عن موسى قال ربي إني لما أزلت إلي من خير فقير. هذا هو التوسل الشرعي، التوسل الشرعي يتوسل الإنسان بأسماء الله، يتوسل الله بصفاته، يتوسل بعمله الصالح مثل محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتوسل الله بفقره وحاجته، يتوسل الله بدعاء الحي الحاضر. أما التوسل بذوات الصالحين أو التوسل بجاه فلان أو حق فلان فهذا من البدع، أما التوسل بدعاء المقبولين من دون الله والذبح لهم ونذرهم فهذا هو الشرك. فالتوسل ثلاثة أنواع، توسل الشركي وهو نتوسل إلى الله بدعاء الأموات والذبح لهم ونذرهم، هذا الشرك الأكبر وخروج من الملة أعوذ بالله. الثانية التوسل البدعي، يتوسل بفلان، توسل بفلان بذاته، توسل بحق فلان أو بجاه فلان أو حرمة فلان فهذا من البدع. الثالث التوسل الشرعي وهو يتوسل الله بأسماء الحسنى أو بصفات العلى أو بفقره وحاجته أو بعمله الصالح كما توسل هؤلاء الثلاثة أو بدعاء الحي الحاضر. وفي من الفوائد أن من اتقى الله فرج الله كربته، أن من اتقى الله فرج الله كربته، فهؤلاء أصابتهم كربة شديدة لكن الله فرج كربتهم بعملهم الصالح، وهو شاهد لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال العلماء إذا اشتدت الكربة بالإنسان وكان تقيا وكان متقيا فرج الله كربته، فتقوى الله من
نقوى الأسباب في تفريج كربات وشدائد الدنيا والآخرة. وشاهد لحديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفه في الشدة، في أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة. وشاهد لقوله وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فلا يعس المسلم فإذا جاء الكرب والشدة فإن الفرج قريب إذا كان سقيا، وإذا جاء العسر فاليسر معه، ومن صبر نصره الله على عدوه. والأول توسل إلى الله ببره لوالديه، وهذا هو الشاهد للترجمة. وذكر هذه الحادثة التي وقعت له، وأنه كان من عادته أنه يبدأ بوالديه يسقيهما اللبن الغبوق والصبوح. الغبوق شرب في الليل، والصبوح شرب الصباح. يبدأ بوالديه، وفي هذه المرة تأخر بسبب الغنم التي كانت عنده وأنها لعابه في الشجر ورعايتها، فوجدهما قد لعبا، فأخذ القدح جاء باللبن فوجد الأبوين قد لعبا، فقام عند رؤوسهما وكره أن يوقظهما من النوم لأن هذا يشق عليهما ويتعبهما، وكره أن يسقي الصبي قبلهما. وهذا جائز له، لو سقى الصبي لا حرج في هذه الحالة، جائز يجوز أن يسقي الصبي ثم يسقي الأبوين إذا قام لا حرج، لكنه يريد الأكمل في البر، طلب الكمال في البر. ولهذا جلس حتى طلع الفجر ثم سقى الأبوين ثم سقى الصبي. وفيه اشتراط الإخلاص في الأعمال، وأن الأعمال لا تعمل لا وأن الأعمال لا تصح إلا بالإخلاص. يقول فإن كنت تعلم أنك فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ما فعل هذا من أجل محمدة الناس أن يحمده الناس ويقولون فلان بر بوالديه، وإنما فعل ذلك إخلاصا لله في التنبيه على الإخلاص، وأن الأعمال لا تصح بدون إخلاص. قال فإن كنت تعلم أنك فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنها فرد لها هذه الفرجة. فالإخلاص شرط في صحة الأعمال، والإخلاص أعظم وسيلة، توحيد وأعظم وسيلة، أعظم وسيلة لتفريج الكربات وسبب في دخول الجنة. ولهذا قال في أبي هريرة قال يا رسول الله ماذا يسعد الناس بشفاعتك؟ قال ما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الإخلاص هو السبب في دخول الجنة، فلا بد من الإخلاص. أما من فعل ذلك رياء مراعاة للناس أو لأجل المقاصد أخرى فلا يفعل. ولهذا نص على الإخلاص هنا، قال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذا الإخلاص، فهرج لنا فرجة النار من السماء فانفرجت. والثاني توسل بعفته عن الفاحشة، وأنه كبح جناح نفسه بعدما حفظه بغيته التي تمناها، وبعدما قعد بين رجليها في وقت لا يستطيع أن يكفح فيها نفسه إلا من كان عنده تقوى وخوف من الله عز وجل، فالخوف سيطر عليه لما ذكرت بالله. قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، خاتم الفرج، لا تفعل الفاحشة، ذكرت بالله فخوف الله سيطر عليه. وإلا في هذه الحالة على وقت اجتناب الشهوة، الغالب أن الإنسان في هذه الحالة لا يستطيع يمنع نفسه، لكن لما كان الخوف أقوى غلب على الشهوة، لكن لو كان ضعيف الإيمان غلبت الشهوة، عند ضعف الإيمان تغلب الشهوة، وعند قوة الإيمان تضعف الشهوة، كما حصل لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة عزيز مغريات متعددة، امرأة التي دعت وغلقت الأبواب وهددت توعدت وإن لم يفعل، قال الله تعالى كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. فهذا الرجل في وقت شدة الشهوة والتمكن وعدم المانع وقعدمها فقد الرجل امرأته ويتمناها وراودها مرار وحصل على مطلوبه ودفع إليها الذهب وجمع 100 دينار في رواية أخرى 20 دينار، وقعد منها مقعد الرجل من امرأته وليس هناك رقيب، فإن ذكرته بالله قوي خوفه وسيطر خوفه على شهوة وضعف ضعفة الشهوة وقوي الخوف، فقام تركها وترك الذهب من يقدر على هذا؟ من يستطيع أن يقدم على نفسه في هذه الحالة إلا من وفقه الله وقدر في قلبه النور واليقين والإيمان. ولهذا ذكرته بالتقوى قال يا عبد الله اتق الله ولا تسأل الخاتم إلا بحق. ثم أيضا توسل بالإخلاص قال اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك إخلاص هذا الإخلاص. ما ترك في هذه الحالة لأجل خوف من الناس وإنما ترك خوف من الله. والخوف من الله ترك المعصية خوف من الله نعوى بالحسنات نعوى بالحسنات ترك المعصية خوف من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن العبد إذا هم بالحسنة كتب الله له حسنة وإن عملها كتب الله له حسنة وإذا هم بالسيئة فتركها قال الله اكتبوها له حسنة فإنه تركها من جرائي يعني من أجلي. فإذا ترك السيئة من أجل الله كتب له حسنة وإن تركها خوف من الناس وهو قد فعل الأسباب كتب عليه السيئة وإن ترك إعراضا لا تكتب عليه لا له ولا عليه ترك إعراضا وغفلة هذا تركها خوفا من الله. ولهذا قال إن كنت تفعل إن كنت اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا لنا منها. والآخر توسل بالأمانة بأمانته العظيمة فإنها استأجر أجرا استأجر أجرا بفرق من أرز يعني مقدار كف من أرز فلما أراد أن يعطيه حقه تركه ورغب عنه فلماه وجعل يزرعه قال حتى جمعت منه بقرا وراعيها. وفي رواية أنه جمعه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا إن هذا الفرق من الأرز من الذرة أو من الأرز في بعضها فرق من الذرة نماه بيع ويشتري وبارك الله فيه غمز الإسرائيل إبل بقر وغنم ورقيق فصار ينمو. ولا منافس بين هذه الرواية فإن الزيادة من الثقة مقبولة الراسق إنه جمع منه بقرا وبعضها قال إبلا وبقرا وغنما والزيادة مقبولة من الثقة كما قال حافظ نخبة وزيادة رواهما مقبولة يعني الحسن والصحيح ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. بعض الرواة حصل زيادة وبعضهم نسيها أو أن بعضهم لم يسمع الزيادة فلما جاء وقال أعطني حقي أعطاه قال خذ ما تراه الإبل والبقر والغنم هذه أجرتك. فقال اتق الله ولا تهزبي تسخر مني أجرتي فرق من كف من الأرز كيف تقول خذ الإبل والبقر هذا الوادي الإبل والبقر والغنم. قال فقلت إني لا أهزأ بك فأخذها وسرها توسل الله بالإخلاص قال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ما فعلها من أجل الناس أو يجزي محمدة الناس وإنما أداه حقه إخلاصا لله. ويستدل لهذه المسألة يستدل بالحديث على تصرف الفضولي وأن التصرف الفضولي إذا أجازه صاحب الحق نفذ. فهذا الرجل تصرف بالأجرة تصرف فضولي صار يبيع ويشتري فأقره صاحبه فنفذ. من ذلك قصة عروة البارقي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا درهما قال اشتري به شاة فاشترى به شاتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدرهم والشاة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصرف الفضولي التصرف الفضولي إذا أجازه صاحب الحق فلا بأس وإن لم يجده فلا ينفذ. مثال ذلك مثلا لو جاء إنسان أراد يريد أن يشتري سيارة فأنت بعت سيارة جارك قلت هذا فيه فائدة له سيارة جارك تساوي 20 فبعتها 30 على شخص فلما جاء جارك قلت يا فلان بعت سيارة بعتها على شخص جاب الله رزق فهرزق هي بكسب 10,000 فقال جزاك الله خير هذا طيب أنت أفدتني يغفر. أما إذا قال لا أنا ما لتلك أنا محتاج السيارة ولا بايع ما يغفر البيع هذا التصرف الفضولي التصرف الفضولي الصواب أنه ينفذ إذا أقره صاحب الحق. نعم زكاة إيش الظاهر يزكي نعم يزكي لأنه في هذه الحالة هو يعتبر هو بيده نعم لا يجوز من ذلك لا ليس له ذلك ما دام تسبب الأول هو الذي سبابه لا سبابه لا يرد عليه بالمثل. هذا هو ينظر إيش السبب الأول لما سبابه ما سببه. الحديث يصير هو المتسبب. الحديث اللي عندنا في الحديث قال يسب أبا الرجل هو المتسبب. الأول هو المتسبب. الأول هو البادي. البادي هو اللي سبابه. لا المسبوب هو المسبب هو الظالم. هو الظالم سبب سبب فسبابه. المسبابه هذا اللي سبابه أليس هو مسبب الله؟ فهو الظالم. لا يسكت يرد عليه لا تزر وازرة وزر أخرى. في حد آخر إذا سب هو فيجوز له أن يقتص منه ويسب مثل سبته ولا يزيد. فإن زاد كان ظالما. كما في الحديث المستبدان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. فإذا سبه وقال قال لعنك الله يجوز له أن يقتص ويقول لعنك الله أنت هذا قصاص. وإن عفى فهو عفى لكن لا يزيد. فإن زاد قال لعنك الله مرتين هذا ظلم. أو قال لعنك الله وأخزاك هذا ظلم هذا زيادة. إذا يقتص لا يزيد. سب بالسبة أي سبتين أو سبه أخرى هذا ظلم. هذا إذا رد هذا قصاص. ولكن الأفضل عدم الرد. وإن راد أن يقتص له ذلك هذا قصاص. إيه بيش مرضي؟ لا المرض ما هو عمل صالح. المرض ما هو من شؤونه يعني ما هو بفعله. المرض قدره الله عليه لكن يتوسل الله بصبره على المرض. هذا العمل الصالح بصبره. الصبر العمل الصالح صبر كان المرض لا يصيب من وصف ولا يصيب لك الله الخطايا بصبره وتحمله وشكره لله. هذا العمل الصالح. المرض ما هو عمل لك. المرض هذا قدره الله. نعم لأن الوالدين قد يعني يحتاجان. قد يكون السفر إلى مكان بعيد وسفر يصعب عليه المجيء وهو بحاجة إليه. فكونوا في منطقة قريبة سهل فإذا كان سيسافر إلى مكان بعيد أو مكان يخشى أن لا يكون هناك وسيلة وسائل السفر كما في معبد السفر السابقة أو أنه يخشى عليه مكان يجمعه أحد لا بد من الاستدعاء. نعم
السلام عليكم.